بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد إن شاء الله نشرع في شرح الحديث 33 من 40 النووية وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث العظيم له طبعا هو أخرجه الإمام البيهقي وله في الصحيحين شاهد من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان يعني تخيطان في بيت أو في الحجرة، يعني كانوا في بيت كان في حجرة من البيت وكان بجوارهن أناس، تخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، أي المثقب الذي يستخدم في الخياطة قد أنفذ في كفها، يعني طعنت في كفها بذلك المثقب، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى يعني أن يكون أحد يراهما وهما معا يخيطان، فخرجت إحداهما من الحجرة وتدعي على الأخرى أنها طعنتها في كفها وأنفذت في كفها المثقب، فرفع إلى ابن عباس، يعني واحدة تدعي على الأخرى أنها طعنتها في كفها بالمثقب ولم يراهما أحد، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. قال: ذكروها بالله وقرأوا عليها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه. ومعنى وحاصل القصة أن المرأتين كانتا يعني في حجرة مغلقة لم يرهما أحد، فادعت إحداهما على الأخرى أنها قد طعنتها في كفها، فرفع ذلك ابن عباس فقال: هي ليست لها بينة، إذن اليمين على المدعى عليه، تؤتى المتهمة وتحلف بالله أنها لم تطعنها، ولكن قبل أن تحلف ذكروها بالله أن هذه الأيمان التي سوف تحلفها يعني لا ينبغي أن تستهين بها، وذكروها بآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فلما ذكروها كأنها خافت من الأيمان الكاذبة فاعترفت بأنها طعنت هذه المرأة الأخرى. أيضا من الشواهد حديث الأشعث ابن قيس وهذه الشواهد يعني شاهدة على مسألة اليمين تحديدا، أن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها تاجر لقي الله وهو عليه غضبا. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا آية آل عمران. وفي رواية لمسلم: شاهداك أو يمينه. هذه القصة يعني معناها أن هذا الأشعث الصحابي الجليل كان بينه وبين رجل أرض باليمن، يعني يتنازعون على أو يتنازعان على أرض باليمن، فخاصمه الأشعث إلى النبي. وظاهر هذا الأمر أن هذه الأرض كانت بيد ذلك الشخص الآخر، كانت بيده ويعني ظلت مدة بيده، والأشعث يدعي أن هذه الأرض أصلا ليست حقا له ولكنها حق للأشعث أو لأبيه. الشاهد أن هذه الأرض بيد من؟ بيد الآخر. فلما ذهب الأشعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني هذا الرجل أخذ يأخذ أرضي ويده عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ألك بينة؟ لأن الأصل مع الآخر، مع الشخص الآخر، الخصم الآخر، الأصل هو أن الأرض له لأن يده عليها وهو الذي يزرعها والذي يسفد بها، والأشعث يدعي شيئا خلاف الأصل يقول أن هذه الأرض ملك لأبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث هل لك بينة؟ هل لك يعني من نعرف كده يعني إيه بينة؟ هل لك بينة على أن هذه الأرض لك؟ فقال لا. قال إذن يحلف المدعى عليه وهو الرجل، وقال إذن يحلف أن هذه الأرض له. فقال الأشعث عند ذلك يا رسول الله لو أنك قلت له أن يحلف أن الأرض له سوف يحلف ولا يبالي، لأنه رجل تاجر وفي رواية أنه كان يهوديا، هذا اليهودي يعني لا ليس له دين وبالتالي سوف يحلف ولا يبالي بالحلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك من حلف على يمين صبر، صبر يعني إيه يمين صبر؟ قيل يمين صبر هي اليمين التي تلزم صاحبها، تلزم صاحبها ويعني وتجب عليه، وقيل يمين صبر أي اليمين التي تحبس صاحب الحق عن حقه، والحبس يقاله الصبر، ومنه يقال القتيل والمحبوس مصبر، ومنه يقتل صبرا يعني يحبس أولا ثم يقتل. فيمين صبر هي اليمين التي يحبس بها صاحب الحق عن حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزل قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا يأكلون في أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. وعن وائل بن حجر أيضا الشاهد الآخر قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه، إذا لم يكن لك بينة نقول للمدعى عليه يمينك أنك صادق. فقال الرجل يا رسول الله هذا تاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق الرجل ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض فالحديث الحقيقة يعني حديث عظيم جدا، حتى أن نقل بعض أهل العلم الإجماع كما قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر واليمين هو على المدعى عليه. فهو يعني في الحقيقة هذا حديث قاعدة كبيرة من قواعد الأحكام، قاعدة كبيرة من قواعد الأحكام. طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال قوم وأولاد ودماءهم. يعني إيه الكلام؟ معنى الكلام يعني لو أن الناس يعطون أو يجابون في دعواهم لمجرد الدعوة الخالية من أي دليل لأصبح ذلك حاملا على ضعاف الإيمان، وهم كثير من الناس يعني يدفعهم الطمع لأن يدعوا حقوقا ليست لهم ولكنها لغيرهم. فلو فتحنا الباب لكل الدعاوى أن تقبل بغير بينة لادعى أناس أموال قوم ودماءهم. يعني يجي إنسان ويقول لصاحب المال أنا أدعي أن هذا الفلان هذا المال الذي عند فلان لي وهكذا، أو يدعون دماءهم. يعني مثلا يروح يتهم إنسان أنه قتل أبيه أنه قتل أباه ليأخذ الدية، أو يتهم فلان أنه مثلا شجه في رأسه ليأخذ مثلا دية عن ذلك وهكذا. وبالتالي ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو سلم للناس هذه الدعاوى ولو يعني أعطوا بمقتضى هذه الدعاوى الخالية من الدليل لأصبح الأمر فوضى، ولا ادعى أناس أموال قوم وإيه ودماءهم. طيب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإحنا محتاجين نعرف يعني إيه بينة ويعني إيه مدعي ويعني إيه يمين ويعني إيه من أنكر حتى نفهم هذا إيه، حتى نفهم الحديث. فنقول وبالله التوفيق نبدأ بمسألة المدعي أولا والمدعى عليه، نعرفها الأول بعد كده نتكلم على اليمين أو نتكلم بعد كده على البينة واليمين. اعلم أن المدعي والمدعى عليه هما طرفي الخصومة. فالمدعي هو الإنسان الذي الفقهاء بقى فعرفوه، قالوا المدعي هو الذي يدعي شيئا على خلاف الأصل أو الظاهر. المدعي هو الذي يدعي شيئا على خلاف الأصل أو الظاهر. يعني ايه؟ زي ما احنا اتكلمنا في قصة الأشعث او قصة الحضرمية والكندي، ان في واحد مدعي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الارض دي بتاعتي، مع ان ده خلاف الاصل او خلاف الظاهر. الظاهر ان الارض يعني تحت يد خصمه، خصمه هو الذي الارض يده عليها ويزرعها ويعني ويستفيد منها. فالاصل مع مين؟ الاصل مع الخصم. ويجي يعني الرجل يقول لا دي ارض انا، قال لا انت عايز تقول ان انت الارض دي بتاعتك خلافا للاصل وخلافا للظاهر، زي في حديث الحضرمية والكندي الرجل يقول ايه، بيقول له يا رسول الله هي ارضي في يدي ازرعها ليس لو فيها حق، هي ارض في ايدي انا والناس كلها شاهده ان دي ارضي اللي في ايدي بزرعها وانا موجود فيها انا واولادي. فالمدعي هو الذي يدعي خلاف الاصل او الظاهر، وبالتالي لابد ان يلزم ببينه، يعني ايه بالايه، بما يبين هذا الحق فينقل هذا الحق من الأصل إليه. خلاص كده؟ إذا المدعي هو إيه؟ هو الذي يدعي الشيء خلاف الأصل أو إيه؟ أو الظاهر، والمدعى عليه بخلاف ذلك. وقيل علشان برضو يسهلوا المسألة قالوا المدعي هو الذي إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك. ده يعني ايه صورة تانية من صور التعريف، يعني ايه المدعي اذا سكت ترك. المدعي لو سكت محدش هيطلب حاجة، هو لو سكت ما قالش ارضي ولا مش ارضي محدش هيكلمه. لكن المدعى عليه اذا سكت لم يترك. يعني تخيل مثلا ان في فلان الفلاني مثلا واخد ارض مش ارضه بيزرعها وهي مش ارضه، صاحب الارض الاصلي لا يمكن يسكت عليه، لازم هيروح يشتكيه ويروح يتكلم وكذا وكذا وكذا، صح كده؟ وبالتالي قالوا ايه المدعى عليه اللي هو كده اذا سكت لم يترك. ليه اذا سكت لم يترك؟ لان في واحد بيطالبه، في واحد بايه بيطالبه، هو مدعى عليه صحيح ولكنه اذا سكت ترك. اذا ده صورة تانية من صور التعريف. ولعل التعريف الاوضح ان المدعى المدعي هو الذي يدعي شيئا خلاف الاصل والظاهر، لذلك يطالب ببينة. والمدعى عليه ان الاصل معاه، الاصل ايه معاه او الظاهر معاه، وبالتالي هذا المدعى عليه لا يطالب ببينة لأن الأصل أصلا معاه. ولكن غاية ما هناك يجينا بعد كده أن إذا لم يكن هناك بينة فهو يحلف. يحلف لماذا؟ قالوا يحلف لفصل الخصومة، يعني عشان إيه؟ عشان يعني يفصل الخصومة بينه وبين هذا المدعي وخلاص كده، إيه كده إيه بره ساحته. يبقى إذا اتكلمنا على المدعي والمدعى عليه. اتكلم على البينة، اتكلم على البينة. قالوا البينة عشان نعرف ان البينة هنا المقصود بها كل ما ابان الحق واظهره. البينة هي ايه؟ هي كل ما أبان الحق وأظهره. وبالتالي هي عامة، البينة هي شيء عام لا يخص بشيء دون شيء، فكل ما أبان الحق وأظهره فهو إيه؟ فهو بينة، فهو بينة. لذلك تسمى الكتب النازلة من السماء على الرسل أنها بينة، أنها بينة. وأيضا تسمى المعجزات والآيات التي يؤيد بها الرسل ويعني تؤيد صحة دعواهم بأنهم من أرسلوا من عند الله، لأنها بينات، كما قال عز وجل قد أرسلنا رسلنا بالبينات. فالبينات هنا تشمل الكتب المنزلة عليهم، وتشمل أيضا المعجزات الحسية التي يؤيدون بها على صدقهم. فمن هنا جاءت لفظة البينة. لذلك تجد أن البينة تختلف باختلاف الأحوال، يعني البينة دي عبارة عن أنواع كثيرة جدا جدا، في كل شيء ليه بينته المعتبرة في الشرع. يقول ابن القيم رحمه الله بالجملة أو بالجملة: فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن خصها بشيء يعني بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوفي مسماها حقه. ولم تأتي البينة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان، وإنما يراد بها الحجة والدليل والبرهان. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، المراد أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له به. والشاهدان من أنواع البينة، يعني من أنواع البينة الشاهدان، ولكن غيرها قد يكون أقوى منها لدلالة الحال على صدق المدعي. فالكلام ده القيم أنا سكته علشان أبين وأوضع أن البينة أمر عام. يعني مثلا لما نقول أن البينة في الأموال شاهدان، يعني واحد بيدعي على واحد أنه هو أخذ ماله أو أخذ أرضه، فالبينة شاهدان لقول الله عز وجل: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. فلو في شاهدين بيشهدوا لك فأنت كلام عن بينة. طيب ولو ما فيش رجلا يبقى رجل ومرأتان، يبقى رجل ومرأتان تصلح أن تكون بينة في الأموال. وكذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين المدعي. يعني ايه؟ يعني واحد في الاموال مثلا مش معاه شاهدين، لكن هو معاه شاهد واحد، ممكن يجيب شاهد واحد، فالقاضي يقول له خلاص هات الشاهد الواحد واحلف معاه. فاصبح وجود الشاهد مع حلف المدعي اصبحت بينة في هذه الحالة. فالبينة قد تكون بالشاهد الواحد مع يمين المدعي، شاهد واحد مع يمين المدعي. يعني تخيل الراجل مثلا اللي هو بيدعي على انسان ان هو مثلا اخذ منه اقترض منه مثلا 1000 جنيه ولم يردها له، فالقاضي قال له انت معاك شهود؟ قال له انا معايا شاهدين 2 رجاله. فيجي الاثنين الرجلين قالوا نعم نشهد ان فلانا اقرض فلانا 1000 جنيه ولم يردها. فنقول اذا دول شاهدين، دي بينه، انت معاك بينه كده يلزم هذا الانسان بانه يرد لك ال1000 جنيه. طيب مش معاه رجلين؟ يبقى ممكن رجل وامرأتان، كما قال عز وجل: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طيب مش معاه رجل وامرأتان، ممكن قوي يبقى معاه، ممكن يكون شاهد وهو يقسم أيضا أن فلان أخذ منه ال1000 جنيه، وبالتالي كده يقوى جانبه فيحكم له، يقضى له باليمين. يبقى شاهد ويمين المدعي، هذه أيضا بينة في حكاية الأموال. طيب في مسألة الحدود تجد البينة في الحدود غير البينة في الأموال. ليه؟ لأن الحدود بيحتاط لها، يحتاط لإيه؟ الحدود. وكما نعلم قاعدة أن الحدود تدرأ بالإيه؟ بالشبهات. وهناك يعني تشدد شوية أو نوع من التشديد في مسألة الحدود. علشان كده قالوا في مسألة الحدود مثلا تجد في حد الزنا البينة أربعة شهداء، أربعة شهداء، ويشترط في الشهود أن يكونوا رجالا، لا يصح أن يكونوا نساء. فمسألة الحدود بالذات ما ينفعش أن المرأة تحل محل الرجل. قالوا ليه؟ قالوا لأن الحدود يشترط لها أولا، ثانيا لأن هذا من شأن الرجال، الحديث فيه ليس من شأن النساء، الثالث قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فهذا إيه فيه يعني الظاهر فيه أنه خاص بالرجال لأنه قال أربعة شهداء، يعني الكلام على التذكير. لذلك قالوا البينة في الحدود رجال مش نساء. ففي حد الزنا أربعة شهداء من الرجال، وفي باقي الحدود زي السرقة، حد السرقة مثلا أو حد القذف يكون رجلان، يكفي رجلان، ولكن لابد أن يكونوا إيه؟ رجالا. إذا البينة تختلف باختلاف الإيه؟ باختلاف القضايا. وممكن كما قلنا أن تكون بينة نساء، يعني ممكن النساء تحل محل الرجال، أو ممكن زي في حالة الإيه؟ الأموال زي ما قلنا قبل كده. وأيضا فيما لا يطلع عليه إلا النساء، يعني في أمور معينة كده لا يطلع عليها إلا النساء، وبالتالي تقبل شهادة النساء في هذه القضايا، زي مثلا شهادة النساء فيما يتعلق بالبقرة، هل الزوجة اللي دخل بها الإنسان كانت بكر ولا ما كانتش بكر، رجل تزوج امرأة ثم ادعى أنها ليست بكرا، فتقبل شهادة النساء في هي كهي بكر ولا مش بكر، لأن البقرة من الأمور التي تطلع عليها النساء. مثلا العيوب النسائية تحت الثياب التي لا يطلع عليها الرجال ولكن تطلع عليها النساء، زي مثلا واحد تزوج بواحدة وادعى أن بها عيبا يريد أن هو يأخذ مهر ثاني ويفسخ النكاح، قال مثلا لأن زوجتوني واحدة وهي بها برص، فإذا يقبل هنا شهادة النساء في هذا الأمر، لأن البرص تحت الجلد والجلد تحت الثياب ولا يطلع عليه إلا النساء. وكذلك الحيض، امرأة تدعي مثلا أنها لما طلقها زوجها يفترض أنها تعتد بثلاثة أقراء، فلابد من أن تحيض، فتيجي واحدة تشهد بأنها حاضت مثلا ثلاثة حيض، وبالتالي هذه أمور لا يطلع عليها إلا إلا النساء. يبقى تجد أن كل بينة بحسب الإيه؟ بحسب القضية التي تتعلق بها. تجد مثلا هناك بينات تختلف، احنا قلنا قبل كده ان البينة هو كل ما اظهر الحق، احيانا ما يكونش فيه شهود اصلا، يعني البينة مش بس الشهود يا جماعة، ولكن القرائن، القرائن التي تدل على صدق المدعي او على كذب المدعى عليه، في هذه الحالة هذه القرينة تصلح ان تكون ايه؟ تصلح ان تكون بينة. زي مثلا قرينة معينة تشهد لأحد المتخاصمين أنه الحق معه، زي مثلا ما حصل مع سيدنا سليمان صلى الله عليه وعليه وسلم، لما جاءت امرأتان تختصمان في رضيع، واحدة تقول هذا ابني والثانية تقول هذا ابني، فسيدنا سليمان قال ايتوني بالسكين أشك نصفين، نصف لك ونصف لها، فقالت الصغرى لا هو ابنها، فلما رأى سيدنا سليمان أن الصغرى أشفقت على الصبي ولم ترتضي حكم سليمان بأن يشك نصفين، ها، فعلم بالقرينة. هي ما هي القرينة هنا؟ القرينة أنها يعني كانت أكثر شفقة على الولد، فحكم بالولد لها، حكم لها بالولد، وهذا من باب أعمال القرائن، وهذا داخل في مسمى البينة، هذا داخل في مسمى إيه؟ مسمى البينة. ولابد أن نعلم أن البينة كما قلت هي كل ما أبان الشيخ الشيء وأظهره، يعني مش قاصرة على الشهود، ولكن قد تكون أي شيء يظهر الحق ويبينه. لذلك لما نيجي في قضية اللعان، واحد يلاعن امرأته، فالبينة في حقه هو رجل يقول ان زوجتي انا عز بالله دخل فوجد رجلا مع زوجته ورآه يعني ايه يزني به، فهذا رجل مدعي، هو يدعي ذلك. لماذا يدعي ذلك؟ يعني ليفرق بينه وبين ايه وبين زوجته، ولكي يتبرأ من نسب الولد الذي قد يأتي نتيجة لهذا الزنا والعياذ بالله. فهذا مدعي، هذا المدعي بينته أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يعني يشهد أيمان مكررة، خمس أيمانات، يشهد أربع أيمانات وراء بعض، والخامسة يوقف ويقال ويذكر بالله أن لعنة الله عليه، فإذا حلف بالخامسة أصبحت هذه إيه بينته. فيعني إيه هو كده تبرأ من الولد، تبرأ من إيه من الولد. إذا البينة في كل شيء تكون بحسبه. في باب القسامة، في باب القسامة، إيه القسامة؟ القسامة معناها إن يكون إنسان أو في قبيلتين مثلا بينهم عداوة، قبيلتين بينهم عداوة، بينهم ثار، زي عندنا مثلا بقولك في ثار بينهم أو ثأر بينهم، ففي واحد يقتل من إحدى القبيلتين، فتجي القبيلة اللي هي المقتول منها للحاكم وتقول له إحنا عارفين اللي قتله، نحن نتهم من قتله فلان ابن فلان، وهم لم يروه يقتله، لم يروه وهو يقتله، ولكن يعني كان مشهور ان بين القاتل والمقتول عداوة ظاهرة، يعني في بينهم هي عداوة ظاهرة، بيسموا هذه العداوة اللوث. فهذا اللوث قرينة تخلي الحاكم يقول لهم طيب انتوا بتتهموا فلان فلان لان كان بينه وبين المقتول عداوة، طيب اقسموا الورثة، يقسمون خمسين يمينا ان هذا الفلان ابن فلان قتل صاحبنا. فإذا أقسم الورثة خمسون يمينا، يعني يجمع الورثة كلهم يقسمون خمسين يمينا، فإذا فعلوا ذلك استحقوا إيه؟ سلم إليهم القاتل أو المتهم ليقتلوه، أو تسلم إليهم الدية إذا هم ارتضوا الدية. فالقسامة هنا الخمسين يمين دي تعتبر إيه؟ بينة، بالذات مع لأن تضم إلى اللوث فيحكم لهم بها. إذا بينة كل شيء بحسنه. أحيانا القاضي بيتحرز في بتتفاوت، يعني في بينة معينة مجرد قرينة زي في حالة سيدنا سليمان مجرد حكم بالقرينة، ممكن تكون بينة بيشدد فيها زي مثلا خمسين يمين مكررة في القسامة، أو أربع أيام مغلظة مع اليمين الخامس بالتهديد باللعن زي في حالة اللعان، أو ممكن تكون البينة أربعة شهداء رجال كما في الزنا وهكذا. وأحيانا تكون البينة أقل من ذلك، البيانات قد تكون يعني متساهل فيه، أي تكون في مرتبة دون هذه المرتبة. مثل ليها ابن رجب الحنبلي زي مثلا بيانات اللقطة، إنسان وجد مالا، كيس مال مثلا، فعرفه، فجاء إنسان وقال بأوصاف، ذكر أوصاف هذا المال وأوصاف هذا الكيس، فيسلم هذا الكيس. إذا بيانات اللقطة هو أن يصفها الإنسان ويقول والله أنا ضاع مني مال من فئة كذا كذا كذا، محطوط في صورة مال لونها كذا، مربوط بإرباط لونه كذا، خلاص يديله صورة المال دي خلاص، فيكتفى فيها الوصف، وهذا يعني إيه يعني أقل. طيب بينت مثلا لو في إنسان كما قال الرجل الحنبلي، ذكر برضو في الأمثلة مسألة إن في مجاهد جاء وادعى بأن هذا الشيء الذي في الغنيمة ملك له، أو أنه يعني كان من نصيبه فيعطى أيضا من هذا، أو إنسان لما مثلا ينتشر ظلم الرعاة أو ظلم الولاة، ولاة ظالمون انتشروا، ثم يدعي إنسان أن الوالي الظالم غصب منه مثلا حصانا، أو غصب منه سيارة، أو غصب منه شيء معين، بيدعيه وبيوصفه، هنا برضو يتجاوز وبيعطى هذا الأمر. عشان كده استدلوا أن سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تولى إمارة المؤمنين أصبح أمير للمؤمنين، كان يعلم أن من سبقه من أمراء بني أمية كانوا ظلمة، وكانوا يعني يغصبون أموال الناس، فكان يتساهل إذا جاءه أحد يدعي أن الأمراء يعني غصبوا منه مالا، فكان يعطيه بمجرد الدعوة والوصف لهذا الأمر، ولا يعني يتثبت بأكثر من ذلك. فعرفنا خلاصة كلامي عشان ما يكون الكلام مركز، اتكلمنا في معنى الكلام هذا الحديث، معنى المدعي والمدعى عليه، وقلنا أن المدعي هو الذي يدعي ما هو خلاف الأصل والظاهر أو من سكت ترك، والمدعى عليه هو الذي الأصل معه أو الظاهر معه أو إذا سكت لم يترك. واتكلمنا على معنى البينة، وقلنا البينة هي كل ما أدان الحق وأظهره، وأن بينة كل شيء بحسبه، قد تكون البينة شهود، قد تكون البينة قرائن، قد تكون البينة أيمان مكررة على صفة معينة زي في القسامة أو في اللعان، قد تكون البينة وصف زي في حالة اللقطة إلى غير ذلك. واتكلمنا على أمثلة في الفقه لأنواع البينات على تساوت هذه البينات في يعني الاحتياط لها أو التساهل معها على حسب الأحوال. طيب نتكلم أيضا في مسألة البينة إن احنا نعرف إذا كنا نتكلم على الشهود ونقول أن الشهود من البينة، فلازم نعرف أن هؤلاء الشهود الذين هم بينة لهم شروط، الشاهد له إيه؟ له شروط. فالشاهد لابد أن يكون بالغا عاقلا مسلما حافظا ضابطا عدلا. عدلا يعني إيه؟ يعني العدل كما قال عز وجل فاستشهدوا ذوي عدل وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. في سورة الطلاق في تكلم على مسألة الرجعة، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فقول إن رب العالمين يقول أشهدوا ذوي عدل منكم، دل ذلك على أن العدالة وصف زائد على مطلق الإسلام، وهذا قد يشهد لما قاله أكثر أهل العلم بأن الأصل عدم العدالة، ولا بد في العدالة من إيه؟ يعني أن العدالة وصف زائد، وبالتالي الأصل عدم العدالة. قال شيخ الإسلام الأصل في بني آدم الظلم والجهل، كما قال عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالعدالة هذا وصف زائد لابد أن يتصف به الشاهد. يعني إيه عدالة؟ قال عدل يعني يؤدي الفرائض بثنانها الرواتب، خد بالك من الكلام، ويجتنب المحارم ولا يصر على الصغائر. ده بالعكس، ده كمان اشترط وصف للشهود او شرط للشهود المروءة، اشترط شرط المروءة يعني ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يجتنب ما يدنسه ويشينه، يعني ما يعملش الحاجة اللي هي ما يصحش تعمل. فقالوا مثلا ما ينفعش يكون واحد متمسخر، اللي هو الانسان اللي هو الايه بيقعد يتمسخر بالناس ويقلد عليهم ويستهزئ بيهم، ولا واحد اللي بيسموه فنانين والفنانات، دول عدالات يعني ليس لهم مروءه، وبالتالي تسقط شهادتهم زي مغني ولا مغنيه ولا راقص ولا راقصه، كل هؤلاء تسقط شهادتهم. لماذا؟ لانهم ليسوا اصحاب مروءه ولا اصحاب عداله وهكذا. فاذا البينه يعني لها التفاصيل، واذا كانت شهود فالشهود لهم شروط، وينبغي تحصيل هذه الشروط. وشيخ الإسلام تيمية يعني كان له رأي في مسألة الشهود، ان انت اذا اشترطت العدالة فربما لم تجد شاهد يشهد في اي شيء، لان بيقولوا ان العدالة انك ما تكونش مصر على الصغيرة، فحالق اللحية هيدخل في ان هو مش عدل، اللي بيسمع الاغاني مش عدل، اللي مش عارف بيسب وبيغتاب وينم ليس عدلا، وبالتالي ممكن لا تجد شهود في نهاية الأمر يشهدوا الإنسان. فشيخ الإسلام تيمية بيقول يعني أن العدالة الشرعية التي يشترط فيها هذه الأمور ليست شرطا في الشهود، بل من رضيه الناس في الشهادة يعني فهو مقبول شهادته، ويفرق بين التحمل والأداء. وده في الحقيقة موضوع كبير، يعني موضوعه مش موضوعه اللي كان يهمني في المسألة، يعني مسألة العدالة والمروءة، وإن البينة يعني أمر تكلم عليه الفقهاء بضوابطه وشروطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء أو أموال أناس ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. البيات على المدعي واليمين على من أنكر، واتكلمنا على البينة. طيب نتكلم على اليمين، فنقول أن اليمين في الخصومات، اليمين في الخصومات تكون في جانب أقوى المتداعيين. يعني إحنا لدينا مدعي ولدينا مدعى عليه، فجانب المدعي هو أقوى ولا جانب المدعى عليه أقوى؟ ها؟ لا، جانب المدعى عليه أقوى. ليه؟ لأن إحنا قلنا أن المدعى عليه الأصل أو الظاهر معاه، والمدعي بيدعي شيء على خلاف الأصل. جانب المدعي احتاج لبينة تبين وتظهر الكلام بتاعه ده، ها؟ ولما كان جانب المدعى عليه أقوى لأن الأصل معاه، فاكتفي في حقه بالإيه؟ باليمين. من أقوى من من؟ أنا بقول جانب المدعى عليه أقوى، جانب المدعى عليه أقوى. ليه؟ لأن المدعى عليه يعني زي ما واحد بيتبلى عليها، المدعى عليه ده إنسان معاه الأصل والظهر، هو الأرض في إيده أصلا، هو التوب هو لابس التوب، والتاني بيدعي خلاف الأصل والظهر، بيقول ده التوب ده بتاعي أصلا وأنت خدته ولبسته، أو الأرض دي بتاعتي أصلا وأنت خدتها مني. فالمدعي جانبه ضعيف، فاللي جانبه ضعيف اتحطت معاه البينة، البينة أقوى من اليمين، البينة أقوى من اليمين، فالبينة اتحطت مع الجانب، وضعت مع الجانب الإيه؟ الأضعف، الجانب اللي عايز ينقل الشيء من الأصل إليه هو، فاحتاج لبينة. ولما كان المدعى عليه جانبه أقوى لم يحتاج إلا لمجرد إيه؟ مجرد يمين، إن هو يعني ينكر، هو أنكر، لا طبعا من قال إن أنا عندي علي حق في عفولات، أنا ما عنديش حق عندي ولا حاجة، وأحلف بالله ما ليش حق عندي، مجرد حلفان وخلاص، مع إن طرافة ما فيش بينة، وهكذا. فإذا اليمين في الخصومات تكون في جانب أقوى المتداعيين. خد بالك إن الكلمة دي هتحللنا مشاكل، مش مشاكل لكن هتجمع لنا الأدلة مع بعض، هتجمع الأدلة مع بعض. أنا هنقول أمثلة. أمثلة على إن اليمين بتكون في جانب أقوى المتداعيين. ليه هقول لكم بتحللنا مشاكل؟ لأن دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، صح كده؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وإحنا قلنا القاعدة اليمين بتكون في جانب أقوى المتداعيين، عشان ما يجيناش واحد يقول أنت بتقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، صح كده؟ أمال إزاي النبي صلى الله عليه وسلم إزاي توجه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين المدعي؟ انت بتقول يمين على من انكر دلوقتي، يعني اللي بينكر هو اللي بيحلف، انت بتقول النبي قضى بالشاهد ويمين المدعي، نقول له ايوه، ما انت لازم تفهم النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين المدعي لان اليمين بتكون في جانب اقوى المتداعيين، فلما المدعي جاب شاهد قوي جانبه، قوي جانبه، فاحتاج الى الايمان، الى ان يكسب، لأن جانبه أقوى من جانب المدعى عليه، وبالتالي تنضبط المسائل. طب إزاي تقول في القسامة إن الناس بتقول إحنا هنحلف بالله 50 واحد من الورثة يحلفوا بإن فلان قتل قريبنا، ولو إحنا حلفنا تدهن عشان نقتله، بس أنتوا مدعين، إزاي هو مدعي ويقسم؟ نقول له لا، خد بالك هو مش مدعي ويقسم، ده هو لما كان فيه لوث، لما كان فيه عداوة ظاهرة، هذه العداوة الظاهرة قرينة قوت جانب المدعي، فاحتاج إلى أن يقسم 50 يمين، وبالتالي أصبح اليمين في جانب أقوى إيه؟ اليمين في جانب أقوى المتداعيين، صح كده؟ يبقى إذن برضو حلينا مسألة القسامة، وحلينا مسألة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد ويمين إيه؟ ويمين المدعي، مش كده ولا إيه؟ وهكذا. يبقى احنا كده لما نفهم القاعدة، والقاعدة هي ان اليمين في الخصومات تكون في جانب اقوى المتداعيين، وبالتالي اذا ادعى شخص على اخر واتى ذلك الشخص المدعي بشاهد يحلف مع الشاهد، ويحكم له بذلك. ليه؟ لأن الشاهد الواحد لا يكفي، ولكنه يقوي جانبه، بما إن جانبه أصبح قوي وأقوى من جانب المدعى عليه يحلف. في باب القتانة جانب المدعي أقوى من جانب المدعى عليه. لماذا؟ عشان اللوث، عشان التهمة الظاهرة، علشان العداوة الظاهرة. وبعضهم قال مش بس العداوة كمان، بس قال لا ممكن يكون في قرينة أخرى، زي مثلا وجدوا الوجه المقتول في بيت القاتل أو في بيت المتهم، أو وجدوا مال المقتول وثياب المقتول على المتهم فعرف أنه قتل وهكذا. طيب إذا ادعت المرأة بعد فراق الزوج أن الثياب التي في الغرفة لها، فالقاضي ينظر لها ثياب امرأة، فلما وجد أنها ثياب امرأة عرف أن جانب، والزوج بيقول هي لا دي ثيابي أو دي ليه، فهنا جانب المرأة أقوى للقرينة، فنقول المرأة احلفي وخذي الايه، وخذي الثياب. طب ليه انت بتحلفي؟ ايوه لان جانبك اقوى، لان الثياب ثياب انثى. وهكذا رجل ليس عليه غطاء راس، مش عليه مش عام مش راسه مش عليها عمه، وبيجري ورا راجل لابس عمه وبايده عمه، خلاص نقول نحكم بايه؟ نحكم بان الراجل اللي بيجري دوت اخذ العمه من التاني، بقرينه ان الراجل الاولاني اللي بيجري وراه مش عنده عمه، ففي قرينة. فنقول له يا اللي ما عندكش عمة انت وبتجري وراه احلف ان اللي في ايده العمة اللي في ايده دي بتاعتك، فيحلف ونديها له. اذا اليمين اصبحت في جانب اقوى المتداعيين، لو في قرينة تشهد وتقوي جانبه ها فنحكم له عليه بايه، او نجعل اليمين في جانبه ونحكم له على الاخر. طيب في مسألة ثانية، مسألة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو جاء إنسان وقال أنا أدعي أن فلانا غصب، يعني أخذ الكمبيوتر بتاعي، أخذه مني ومش هيقدر أرجعه لي، خلاص. فمثلا أنا القاضي، فالقاضي بيقول المدعي أنت بتدعي عليه أنه أخذ الكمبيوتر بتاعك؟ قال له آه. قال له ألك بينة؟ ألك بينة؟ قال له ماليش بينة، يعني مالكش شاهد يشهد لك؟ لا مالكش شاهدين؟ لا مالكش شاهدين. مالكش شاهد رجل ومرأتين؟ مالكش رجل ومرأتين. مالكش أربعة نساء؟ ما ممكن المرأة تحل محل الرجل، يعني لو رجلين ممكن محلهم أربعة نساء في الأموال. فقال لا مالكش كذا، ولا فيش قرينة ولا حاجة. قال له خلاص بقى أنت عندكش بينة. طيب يا فلان فلاني أنت يا متهم اللي هو بيتهمك، احلف ان انت ما خدش الكمبيوتر واحنا نسيبك. فمرضاش يحلف، مرضاش يحلف، يعني المدعى عليه ابى ان يكسب. بيسموه ايه؟ نكل، نكل في الايمان، نكل في الايمان. بالمناسبه من فوائد الايمان هي دي اصلا، يعني فوائد اليمين ايه؟ فوائد اليمين تخويف المدعى عليه من سوء العقيده، عقيده الكذب. كان في حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك، لو كان عود سواك. تخيل، فالرجل لما قال له احلف، القاضي لما قال له احلف وسيبك، ما رضاش يحلف، خاف من اليمين. فإذا نكل في الأيمان قيل يقضى عليه فورا، أصبحت دي بينة بقى، أصبحت بينة أنه هو إيه؟ أنه فعل أخذ الكمبيوتر، فقيل يقضى عليه فورا. وده مذهب الحنفية، ومذهب أيضا مشهور مذهب الإمام أحمد أنه يقضى عليه فورا، يعني لو قلت له احلف أن أنت ما خدتش وما حلفش، فهذا قرينة على أنه هو أخذ وأنه خايف من جانين، فيقضى عليه بأنه لا أقول له رجع الكمبيوتر اللي عندك بقى. وقيل يرد اليمين على المدعى عليه، على المدعي، يرد اليمين على ايه؟ على المدعي. ليه؟ لان المدعي جانبه اصبح اقوى لما نكل المدعى عليه، المدعي اصبح موقفه اقوى دلوقتي، ان في كده قرينه تشهد بصدقه، فيرد اليمين يقول المدعي طب احلف ان هو الكمبيوتر بتاعك، فيحلف فنديهوله. بعض العلماء قال بذلك، خلاص كده بعض العلماء ايه قال ايه قال بذلك. وقال بعضهم يعني لا ترد اليمين إلا إذا كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعى عليه، زي مثلا واحد جاء للورثة، رجل أبوهم مات، فراح للورثة قال لهم أبوك كان يعني سلفته 1000 جنيه وما رضاش علي، ما رضاليش. فالورثة قالوا لا، احنا أبونا ما قالناش حاجة، ما كتبش حاجة. فتحاكموا للقاضي، فالقاضي قال للرجل المدعي، قال له عندك بينة ان الرجل اخذ منك؟ قال له ما عنديش بينة. قال اي للورثة احلفوا ان ابوكم ما اداش حاجة. قالوا لا احنا مش هنحلف. نكلوا، هنحلف ليه؟ احنا ما نعرفش، الله اعلم، جايز يكون ابونا اداله وما قالناش الى غير ذلك. فلما نكل الورثة هنا، بما ان هذا الشيء الذي يدعيه الانسان لا يعرف الا من قبله هو، لان الورثة مش طرف فيه، هو كان الطرف مين؟ الطرفين، الميت وهو، وبالتالي ده حاجة لا قبل لهم بها. فإذا كان المدعي يحيط بالشيء علما دون المدعى عليه، هنا نرد اليمين على المدعي، قلت له احلف، فيحلف ونديله الايه؟ ونديله الحق. وده بالنسبة لمسألة الايه؟ مسألة الحكم عند نقول المدعى عليه. اعلم ايضا في مسألة اليمين ان اليمين يقصد بها فقط فك الخصومة، عشان ما يتعرضش المدعي بعد كده على المدعى عليه بعد كده. ها؟ يعني ايه يقصد بيها فقط فك الخصومة؟ بمعنى لو جه انسان للقاضي قال له انا بدعي ان فلان مثلا اخذ مني الدار بتاعتي، والدار اللي هو ساكن فيها دي بتاعتي اصلا، فراحوا للقاضي، فالقاضي قال للمدعي بعت لي بينة، قال له مش معايا بينة، فقال للمدعى عليه اللي هو ساكن في الدار، قال له احلف ان الدار دي بتاعتك وانك ما خدتهاش منه، فحلف كده اتفكت الخصومة. لكن مش معنى كده حاجة، معناها ان مجرد فك الخصومة. ولكن لو جاء المدعي بعد كده، بعد لما المدعي عليه حلف، لو جاء بعد ذلك المدعي ببينة، جاء بعد كده شهود او كده، او جاء في او اصبح هناك يعني بينة عنده، هنا ساعتها نرجع نحكم له تاني بالايه؟ نرجع نحكم له تاني بالبينة، نرجع نحكم له تاني بمقتضى البينة. فاليمين هنا مش المقصود بها يعني مجرد يعني إثبات الحقوق، ولكن المراد بها فقط فك الخصومة. لهذا لأن البينة هي التي تثبت الحكم، فالبينة هي الأقوى، فمثلا وجدت البينة حتى ولو بعد يمين المدعى عليه فالحاكم يحكم بهذه البينة. طبعا بالنسبة لليمين نعلم أن اليمين في الدعاوى الأصل فيه اليمين بالله، اليمين المشروعة هي اليمين بالله العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد تغلظ الأيمان، يعني أحيانا لما يكون الأمر له خطر، زي مثلا واحد سرق من واحد مثلا 10 مليون جنيه، ساعتها لا الأيمان هنا لها يعني، أو واحد مثلا قتل أسرة كاملة والعياذ بالله، أو قتل مثلا مجموعة من الناس، فده إنسان. فإذا اليمين هنا بيكون إيه؟ قد تغلظ فيما فيه خطر. يعني إيه تغلظ؟ التغليظ، الأيمان المغلظة قد تكون بالصيغة، زي مثلا إيه؟ تقسم بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الغالب الطالب، وهكذا. قد يكون التغليظ بالهيئة، يعني أن يقسم وهو واقف، ما يقسمش وهو قاعد. أو التغليظ بالزمان، فيقسم بعد صلاة العصر، لقول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، تحبسونهما بعد الصلاة أي بعد صلاة العصر. أو تغليظ بالمكان، أن يقسم مثلا في المسجد، أو أن يقسم في المسجد الحرام. فكل هذا التغليظ لإرهاب ذلك المقدم على اليمين من أن يكون حالفا كذبا، أن يحلف بالله كذبا. وطبعا من قواعد اليمين أيضا أن تعلم أنه ما كان من حقوق الله عز وجل لا يحلف فيه، يعني لا يستحلف في العبادات. ما يجيش واحد ما يصليش تقول له أنت ما تصليش، يقول لك أنا بصلي، يقول له احلف، لا مش حاسس كده، إنما يؤخذ بالإيد الصلاة. وبالتالي لو واحد تارك للصلاة وأراد الحاكم أن يطبق عليه مثلا حد الردة أو حد التعذير أو تعذيرا، يعني يقتل تعذيرا أو يقتل حدا، فمسكه قال له أنت مش بتصلي في المسجد ليه؟ قال له أنا بصلي في البيت. ها؟ هنا لا يحلف لا يستحلف. طب احنا بدلنا بتيجي تصلي ليه؟ لانه من حقوق الله عز وجل. اما ما كان من حقوق الادميين فيحلف فيه، فلا يحلف الا في حقوق الادميين. لماذا؟ لان حقوق الادميين مبنيه على المشاحه، اما حقوق الله عز وجل فهي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فلا يستحلف في العبادات ولا يستحلف في حد من حدود الله عز وجل. فلا يقال مثلا له انت زنيت، طب اقسم انك لن تزني الى غير ذلك. ده بالنسبه ل يعني بعض المسائل الخاصه بالبينه وباليمين. وكنا نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. وجزاكم الله خيرا. وممكن في 5 دقائق الباقية ان احنا لو في اسئلة خاصة للدرس. مسألة هل اليمين لابد ان تكون على الرؤية ام يجوز السماع بالنسبة للشهادة؟ لا طبعا، يعني هو لو هيشهد او هيقسم لابد ان يقسم انه رأى، والا يقول او انا سمعت ان فلانا رأى، او سمعت فلان يقول انه رأى، لكن ما ينفعش ان هو بالسماع. يعني مثلا سمع ان فلان رأى فلانا يزني مثلا، او ان فلان رأى فلان يسرق، ما يقولش انا اشهد انه سرق، ولكن يشهد بالايه؟ بانه سمع فلان يقول كذا. وبالتالي لابد ان تكون ان الشاهد لابد ان يرى فيما يشترط فيه الرؤية، لابد للشاهد ان يكون قد رأى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.